أما بعد فهذه جمعة من صور المشركين عباد القبور الذين يدعون الإسلام ويزعمون أن عبادة القبور والاستغاثة بالأموات ودعاء الغائبين ودعاء الغائبين لتبعيد الكربات أن هذه الأمور لا تضر ولا تخرج من الإسلام ما دام صاحبها يقول لا إله إلا الله. هذه الشبهة عظيمة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل يستدلون على قولهم هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد بن ثابت رضي الله عنهما لما قتل رجلا من المشركين أظهر الإسلام وقال لا إله إلا الله فقتله أسامة بعد ذلك قال أنه إنما قال أهل الحجم أن يسلم من القتل فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل بهذه القصة على أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ولو فعل ما يناقضها من أنواع الشرك الأكبر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني استدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني إيمانهم وأموالهم إلا بحقها وكتابهم على الله عز وجل. قال هذا دليل على أن من تنفر بهذه الكلمة أنه لا يسلم ولو قال ما فعل من أنواع الشرك بعبادة الأموات والأضرحة وصرف العبادات لغير الله ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. هذا حاصل شبهته وهي شبهه خطيره اذا سمعها الجاهل ربما يصدقهم بها لا سيما وانهم خلوها بخلاف يقطع وهو الاستدلال بالاحاديث الصحيحه من غير موضعها. فقد أجاب الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهة بشكل أسئلة مجملها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أناسا يقولون لا إله إلا الله قاتل اليهود وقاتل كلام الصحابة قاتلوا بني حنيفة يقولون لا إله إلا الله لما ظهر منهم ما يجاوز هذه الكلمة. ثانيا تناقض هؤلاء في الوجه الثاني تناقض هؤلاء فإنهم يقولون من ترك الصلاة أو الزكاة أو الحج يعني من أنكر الصلاة أو أنكر الزكاة أو أنكر الحج أو أنكر البعث والنشور يكبر عندهم. واما من انكر التوحيد فانه لا يكبر عندهم هذا تناقض لا ياتي شرط هذا الصلاه هذا تناقض من الخطوط. الوجه الثالث ان معنى حديث اسامه بن زيد ليس هو كما تعلم كما ياتي عياذ بالله فهم لبسوا شرح الإسلام ولم يذكروا معناه الصحيح. رابعا أن الله سبحانه وتعالى قال فتثبت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقال يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم من سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام فامر سبحانه بالتبين يعني التكبر في شان من قال لا اله الا الله. وما فائدة التكبر إذا كان لا يقبل؟ إذا كان إذا قالها صار مسلما ولو فعل فعل ولا يقبل فما فائدة التكبر؟ الله لم يقل لا تقبل من قال لا إله إلا الله لا تقبل ولكنه قال فتكبر تبين من شأنه هل عمل بها أو لم يعمل بها تبينوا خارقا او الوجه الخارق ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الخوارج وهم من اشد الناس في عباده خوفا من الله وضعفا بل هم تغلبوا على الصحابه ومع هذا امر بقتلهم لما فعلوا اشياء تتناسى مع الاسلام وهم يقولون لا اله الا الله وهم اشد الناس في ذلك الصلاه تلاوه القران وورع. الوجه الثالث خطه ثاني مختلف وهم قبيله دخلوا في الاسلام واوصل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم المخطط يعني لم يجمع الكتاب ولكنه لم يدر اليه كما يتفق فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انهم منع كذب عليه فهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يغدوه فانزل الله يا ايها الذين امنوا ان جاءكم هاتكم بلدا تبينوا فاذكروا قوما في جهاد يصبحوا على ما فعلتم بهم الذي هم بغزوه وقتاله وهم يقولون لا اله الا الله لماذا لما منع فمنع الفتاه يتنافى مع قول لا اله الا الله هذه عجيبه الشيخ رحمه الله عن هذا يكتبها قادره. اما الوجه الاول هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وتباهم وهم يقولون لا اله الا الله لكن فيه فكره بني قيل طاعه وبني النظير وبني قريظه يهود المدينه يهود المدينه حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه عاهدهم على ان يبقوا في ديارهم وان يكفوا شرهم عن المسلمين وان يقاتلوا مع المسلمين من اراد المدينه يدعون للمدينة عهد صلى الله عليه وسلم على هذا. ولما جاء الأحجار وصوروا المدينة هان اليهود قالوا صاروا مع الأحجار ضد المسلمين فلما أنزل الله في الأحجار الهزيمة وأرسل الريح الذي ابتلع قيامه وكسر صدوره والقى الله الرعب في قلوبهم جاءتهم ذنوب ما ارسلنا عليه ريحا وذنوبا لم تروا فلما اوقع الله جل وعلا في الاحجار ونصر المسلمين عليهم امره الله ان يغزو اليهود في ديارهم فغزى بني قريظة في جهادهم لذلك وحاصرهم الله عليهم حتى نزلوا على حكم الله ورسوله فأمر طلب تحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم فيهم سعد بأن تقتل مقاتلتهم وتؤتى أموالهم ودرائهم لأنهم خانوا الله ورسوله فقتلهم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ الحكم وقتلوا جميعا ولم يبق الا انسانهم واصحابهم انهم قالوا الله ورسوله ولقبوا العافيه وهم يقولون لا اله الا الله ويدعون انهم على فيهم موسى عليه السلام لكن لما قالوا الله ورسوله لم يمنعهم قول لا اله الا الله فدل على ان مجرد تلفظ لا اله الا الله لا يكفي حتى يعمل بالقضاء المدلول فإن ظهر منه ما يناقضها وجب قتله وكذلك الصحابة قاتلوا بني حنيفة بني حنيفة قبيلة مشهورة في بلاد اليمامة في الليل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنو حنيفة ومن يسلم كلهم في اليمامة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا عن وفود ولكن لما رجعوا إلى بلادهم ظهر فيهم كذاب قال لهم مسلما اجعلوا الوحي اجعلوا الوحي وهو قد أسلم جاء راشدا مع قومه لكنه لما ذهب قومه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس الى ولم يذهب ولما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الوصف أعطاه الأعطيات أعطى مسيلمة أيضا نصيبه فقتله فأكرمه معه فلما رجع الحديث رجع النبي وقال إن الله أوحى إليه كما أوحى إليه وإن الأرض بيني وبينه نصفها كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله أوحى إليه كما أوحى إليك وإن الله أعطاني نصف الأرض أعطاك نصف الأرض ولكنكم عشر قريش ظلما وما هذا معناه فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محمد رسول الله إلى مسلمين فتسلم أما بعد فإن الأرض لله يريدها من يشاء ويشاء والعاقبة للمسلمين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال يدعي ان يوحى اليه ويسمي صور من القران الى وضع الى وضع انما انت اول الغالب والقلب لا يوحى حقر النقر او يدعو الى صوره من سبيل الوحي في غالب يحاكي بها اذا جاء يحاكي بها والعقل يحاكي بها صوره والعقل من الانسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر لما سمع قال وأنا أنزل علي مثل ثم قال يا رب يا رب إلى آخره وما هو مذكور في الكلمة ومعنى هذه الكلمة أنها معنى الكلمة إنما أنه كلام صدق لا يمسح حق عنده لا يريد والعصر الذي كان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وغير ذلك والعادنا في عادنا والصاحنا في صاحنا والى اخره لغة عجائب وخارجات خاصية الى اخر ما يحييه فلما تولى ابو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز الجيش بقيادة خالد بن الوليد فقال له عمر يا خليفة رسول الله كيف تقاتلهم وهم يقولون لا اله الا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فقال لو كان هذا من غير الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا بحقها وان الزكاه من حقها هذا الإمام الزكاة إمام الزكاة وفي يفضل بكي إمام الزكاة لم ينفعه قول لا إله إلا الله لما ادعوا أو صدقوا أنه كيما رسول الله لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم النبي لا نبي بعد. الله تعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا كان رسول الله وخاتم النبي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فأرسل أبو بكر من جهة الجيوش إلى اليمامة وقاتلوا بني حنيفة الذين صدقوا بسلمة والذين منعوا الزكاة قاتلوهم حتى نصر الله المسلمين عليهم وقتل مسلمة الدجال فقاتلهم السحابة وهم يقولون لبنى انصر لأنهم ارتدوا بتصديق مسلمة وبمنع الدجال. ثم حروبهم حروب العزة سميت حروبهم حروب العزة حروبهم مرتدين وهم يقولون لا اله الا الله لكن هم يقولون محمد رسول الله ايضا لكن يجدون ان مسلمة رسول الله فلم تنفعهم لا اله الا الله لانهم ناقضوها. فهذا يبطل قولهم ان من قال لا اله الا الله لا ولو فعل ما فعل. هذه الشبهة الأولى وهذا الشبهة الثانية التناقض تناقض المعتزلين أنهم يقولون من جحد صلاة أو زكاة أو ركن من أركان الإسلام أو جحد البعث يكفر أما من أشرك بالله وعبد غير الله من الأموات والقبور فهذا لا يكفر لأنه يقول لا إله إلا الله. فكيف يتناقضون هذا التناقض؟ يعني من جحد ركنا من أركان الإسلام يكفرونه ومن جحد أفضل الإسلام وهو التوحيد يقولون هذا لا يكفر. ليس هذا هو الصواب والحق. إذا كان من جحد الزكاة يكفر ومن جحد اللعب يكفر فكيف لا يكفر من جحد التوحيد وقال لا بأس بعبادة الأموات ولا بأس بدعاء الأموات لهم ولذر لهم من جحد القصر لا تكفرونه ومن جحد ما دونه تكفرونه فالتناقض. وهذا ظاهر البطلان. الوجه الثالث الجواب عن التدلل حديث وكان رجل حينما قتل الرجل الذي قال لا اله الا الله وانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سريه فيها رساله في البيت لناس يقال لهم بنو الفرقه فلما ادركوهم وغشوهم هرب رجل منهم فلحقه رساله رضي الله عنه ورجل من الأنصار يريدون الرجال قتله فلما غشوه وأدركوه قال لا إله إلا الله فالأنصار كف عنه ورجع أما أسامة فقتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وغضب على سيده وقال على أسامة وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. قال يا رسول الله انما قالها يستقي من السلاح من السيف. قال هلا شققت عن قلبك ماذا تفعل بلا سلاح من الله اذا جاءت يوم القيامه وما زال يكرر عليه اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ حتى قال اسامه تمنيت اني لم اسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الإسلام قاتل ولما قال لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه لم يظهر منه ما يخالف هذه الكلمة. ومن تلفظ بهذه الكلمة يحث عنه ويتثبت في شأنه حتى يظهر منه ما ينافره، فإذا ظهر منه ما ينافرها حكم عليه بالردة وكتب ولو كان يكون لا يعلم. الخطأ الذي حصل لسلطانه رضي الله عنه أنه قتله ليس له، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا عند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قيل نزلت هذه الآية في شأن شيء وفي الكتب، وقيل نزلا في سرية أخرى من الصحابة خرجوا فجاءهم رجل يسوق غنما فسلم عليه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقتلوه وأخذوا الغنم. فأنزل الله عليه ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا عند الله كذلك كنتم من قبل على الشرك فمن الله عليكم بالإسلام. فهذا الرجل من الله عليه بالإسلام وأنتم لا تدرون ما في قلبه، فالقتل قبل أن يظهر منه ما يوجب القتل على غلط. وعلى كل حال سواء نزل في سفرة الإسلام أو مثلا في كفة هؤلاء فالآية تدل على التدبر. فيقول معنى إنكار رسول الله عليه وسلم على مكافأة ليس هو كما فهمتم أن من قال لا إله إلا الله لا يقتل ولو فعل ما فعل، بل لا يقتل حتى يظهر منه ما يخالف هذه الكلمة. إذا ظهر منه ما يخالف هذه الكلمة وجب قتله. إذا يتوقع معنى الحديث هنا لا فهم يقولون إنه لا يقتل مطلقا ما دام يقول لا إله إلا الله ولو فعل ما فعل، والحق أنه لا يقتل حتى يتبين منه ما يخالف هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ يقال إنما هي لفظ ومعنى ومقتضى، لفظ ومعنى ومقتضى لا بد من معرفة معناها، لا بد من التلفظ بها أولا ومعرفة معناها والعمل بمقتضى. فمن قالها وهو لا يدري ما معناها ممكن بعد أو قالها جن ولا إنسان ما يدري معناها أو عاقل لا تعلم ولا يدري معنى لا إله لأنه ماذا يعتقد؟ ما اعتقد شيء. ولو قالها وهو يعرف معناه ولكن لم يعمل به، الذهب يذبح إلى الله وينظر إلى الله ويستغيث بالأموات والأضرحة، فهذا لا يعمل بمجتمع، فظهر أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى تترك عبادة فهو على محل عبادة. فمن لم يعمل بهذا فإنه لا يقول مسلما ولا كان يقول لا إله إلا الله. الوجه الرابع أن الله قال فتبينوا، وفي قراءة فتبينوا تبين معناه التثبت. التثبت من ماذا؟ التثبت من شأن هذا الذي تكلم بالشأن. لا تستعجلوا بقتله ولو كان في الأول على الشرك وعبادة الأوثان، ما دام نطق بها كفوا عنه وانتظروا، فإن عمل بمقتضاها فإنه مسلم، فهما للمسلمين. وإن عمل خلاف مقتضاها، لأن ذبح غير الله، نذر غير الله، استغاد بالأموال والأضرحة والموتى، فهذا يكون قد ارتد عن دين الإسلام، فيجب قتله لأنه كافر. هذا معنى السبب. ولو كان كما تقولون أن من قالها لا يقتل مطلقا ولو فعل ما فعل، لم يكن السبب في المعنى. يقول من قالها لا يقتل مطلقا ولو فعل ما فعل، فراح يدفع للأموات، راح يستغيث بهم ويدعو غير الله وقدم السبب. هذا السبب معنى. الوجه الخامس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الخوارج، اخبر صلى الله عليه وسلم عن ظهور طائفه يسمون بالخوارج وامر بقتله، وقال لئن ادركتهم لاقبلن القتل عاد. الخوارج من؟ الخوارج جماعة وفرقة ظهرت في عهد الصحابة، يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويتلون القرآن ويصلون الليل حتى خطت وجوههم من السهر وقيام الليل، لكن كانوا يكفرون المسلمين بالكبائر، يقولون من جنى فهو كافر ومن سرق فهو كافر ومن فعل اي كبيره من الكبائر فهو كافر ومن كذب فهو كافر ومن الى اخر ما يقولون، يكفرون بالكبائر التي يدين الشرك ويستحيون دماء المسلمين وأموالهم ويعتبرونه بالكفار. وأيضا أضافوا إلى هذا الخروج على الأئمة، على أئمة المسلمين، وشفع الطاعة تفريق الكلمة، خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقتلوا الصحابة. فلما رأى علي رضي الله عنه ما فعلوا وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم عزم على قتالهم، ولكنه ارسل اليهم قبل القتال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ونظره، فذهب اليهم عبد الله بن عباس وناظره ورجع منهم سته الاف تابوا الى الله عز وجل بعد المناظره عبد الله بن عباس. والبقية أخطأوا على مسألهم للباقي، فقاتلهم أمير المسلمين علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والمسلمين في موقعة النهروان، فأوقع الله فيه شر عظيم ونصر الله أمير المسلمين عليه. وكان هذا من كرامات ومن فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فان النبي عليه وسلم لما امر بقتلهم قال فان في قتلهم اجرا لمن قتله، فكانت هذه المنقبه والفضيله من فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وهم يقولون لا اله الا الله، لا يصلون الليل والنهار ويقرؤون القران، لهم توجه في قراءة القرآن، ولكنهم غلب عليهم الجهل وعدم الفهم والتشدد حتى خرجوا إلى الدين بسبب ذلك. ولهذا يقول العلامة ابن القيم فيهم يقول ولهم نصوص يستدلون بأدلة لكن على غير لا يفهمون ولهم نصوص قصروا في أهلها فرجوا إلى التفصيل في العباد الدم الذي أوقعه بذلك هو الجهل ولا يرجعون إلى أهل العلم بل يكفرون من أهل العلم ويكفرون كفروا عليا رضي الله عنه كفروا غيره من الصحابة كفروه بسبب الجهل والغرور والعياذ بالله وعدم الرجوع إلى أهل العلم هذه مصيبة عظيمة يجب على شباب المسلمين أن يحذروا من هذا المثل لأنه لا يجاز بحق حينما يكون التدين على غير أساس صحيح حينما يكون الورع على غير أساس صحيح يؤدي صاحبه إلى هذا المجتمع الخبيث مما يدل على ضرورة التفقه في دين الله والرجوع إلى أهل العلم في فهم الكتاب والسنة أما الإنسان الذي يعتمد على فهمه وهو ليس عنده فهم أصيل فإنه يضل كما ضلت الخوارج والعلم لا يؤخذ اعتباره إنما يؤخذ العلم من أصوله ومظامه ومن حملته هؤلاء اعتمدوا على أنفسهم وعلى أمثاله من الجهل فظل الطريق ووقعوا بما وقعوا ولا يزال شرع يتفرع من سلب الأمور لا يزال شرعهم قرون وموالد من سلب الأمور والسبب في هذا أنهم يعتمدون على فهمهم ولا يراجعون أهل العلم ولا يقبلون النصيحة بل يعتبرون من خالفهم فهو كافر يستحلون دمه وماله ويقبضون على ولاة أمور المسلمين يشكون على الطاعة هذا مذهب الخوارج والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه وحذر منه وأمر بقتله وأخبر أنهم يغرقون من الدين كما يغرق السهم من الرمي وأن القرآن لا يجاوز حناجره وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأوصاف السبب في هذا كله هو الاعتماد على الجهل والرأي وعدم الرجوع إلى أهل العلم إلى الراسخين في العلم وإلى التفقه في دين الله التفقه في أمور الدين هو الذي أوقعه الشاهد من هذه القصة أنهم ظلوا ومرقوا إلى الدين وهم يقولون لا إله إلا الله بل أشد الناس في ذلك العبادة والاجتهاد والورع إذا كان على غير أساس لا ينفع صاحبه لا ينفع صاحبه لابد يكون على أساس على عقيدة سليمة على فقه وبصيرة هذا هو الذي يمس هذا الوجه الخاص هذا هو الوجه الخاص وهو واضح الرد به على هؤلاء الذين يقولون من قال لا اله الا الله فانهم لو فعل ما فعل من المخالفات يقول لهم قول لا اله الا الله لم ينفع الخوارج بل لم ينفعهم اجتهادهم وعباداتهم وتورعهم وبكاء وتهجدهم بالليل لم يسمعهم كلها لما كانوا على غير اساس صحيح وخرجوا المسلمين وخرجوا على الجماعه واستحلوا اسلام المسلمين واموالهم صاروا في هذه افرادهم الامر الى هذا المنعطف الخطير والعياذ بالله الوجه الثالث قصة للمختلف المختلف قبيلة من قبائل العرب حكمت وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجزي صدقاتهم، ولكن هذا الحديث كذب عليه وقال إنه أمر بقتله ومنعوا الزكاة. ويروى أنهم لما بلغهم خبر قدوم مندوب الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا ليستقبلوه، ويحتفوا به، ولكنه ظن انهم اجتمعوا لقتله وانهم يريدون قتله، فهرب ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله، ثم بقتاله وهم يقولون لا اله الا الله، لانهم منعوا على مقتضى خبر هذا الرجل، ولكن الله عصر نبيه صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم هاتكم بنبأ فتبينوا، يعني تنبأوا، أن تصيبوا قوما بجهالة، أي ألا تصيبوا قوما وأنتم تجهلون أمره وتجهلون حقيقته، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبين أن الرجل كذب عليه، بل إنهم لما استقطعوا مندوب النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لم يأتنا من رسول، ونحن قد جمعنا زكواتنا وهيأناها، لكن لم يأتنا رسول. عند ذلك تبين أمرهم، تبين كذب هذا الرجل عليه، وسمعه الله فاسقا جاءكم فاسق بنبأ فتبين. دلت الآية على وجوب التثبت في من أظهر الإسلام حتى يثبت عليه أنه خالف العقيدة لما يلاقيها، فإذا ثبت عليه مناقضة العقيدة حكم بردته وأمر بقتله. وهي مثل قصة جامع بن زيد رضي الله تعالى عنه، أن من قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام يكف عنه، وإن ذكر عنه شيء مما لا يجوز فلا بد من التكف وعدم التصرع في الحكم على الناس. فهذا من أصول الإسلام، عدم التسرع في الأمور والتروي فيها والتكف، من أصول الإسلام، وإحسان الظن للمسلمين، وتجنب إنفاق التهم للمسلمين حتى يتبين صدق ما نزل إليهم. هذا حاصل أجوبة الشيخ عن هذه السؤال، وكل جواب منها يكفي وحده، ولكن إذا تسائر بالأجوبة كان ذلك أدفع للباطل وأقوى للحق. احترقت هذه الشبهة ولله الحمد بأدلة الكتاب والسنة وعمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا النتيجة أن من قال لا إله إلا الله وعبد غير الله بالدعاء والاستغاثة والجمع والنذر كحال عباد القبور فإنه مشرك وكافر ويجب قتله
ولا تنفعه ذلك.
وله شبهة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟
لأنهم يقولون أنه ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة العظمى، حديث العظيم المعروف، أن الناس يوم القيامة إذا طال عليهم المحشر والقيام على أقدامهم 50,000 سنة والشمس جلت منهم والعرق أخذ منهم من يلزمه العرق ومنهم من يصل إلى من جديد منهم من يكون دون ذلك مع شدة الاتحاد الخلايا كلهم يمرون من أولهم إلى اتحاد شديد والشمس على رؤوس قدر ميل قريبة منهم قدر منهم الشمس يكون مدة 50,000 سنة وهم يكون على أحكام. فعندما يحصل لهم هذا الخوف يتذاكرون الشفاعة عند الله عز وجل، فيرون أن الأنبياء هم الذين يشفعون عندهم، فيأتون إلى آدم يقول منه أن يشفع عند الله لهم في ريحهم من السموم وأن يحاسبهم في ريحهم من الموت، فيعتذر عليه الصلاة والسلام سبب ما حصل منه من الخطيئة، مع أنه تاب منها وتاب الله عنه، ولكن يستحي من الله. ثم يأتون إلى نوح أول الرسل ويذكر أنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق فأحسن من الله في الشر. ثم يأتون إلى موسى، يأتون إلى موسى يطلبون منه ليعتذر. ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل ليعتذر، لأن الموت موقف عظيم أمام الله سبحانه وتعالى. ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يدعو الله لهم لأن يريحهم من الموت، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لا أنا لا. ثم يأتي ويسجد تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه ويدعوه ويسلم الساجد بين يدي ربه حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وتسرق وجهك بشمس، لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. فقد ما ذهب إلى الله وطلب منه على طول، ما شفع عند الله على طول، لأن استأذن من ربه وسجد بين يديه حتى أدنى له. هذا كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهي يطلب من الله أن يفصل بين عباده ويريحهم من الموت، فيستجيب الله جل وعلا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه التي تسمى الشفاعة العظمى، المقال المحمود، أتاي عبدك ربك مقالا محمودا، بمعنى أنه يحمده عليه الأولون والآخرون. قالوا فهذا فيه جواز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين، وهم يقولون لا استغاثة إلا بالله. هذه شبهة، يقولون هذا فيه جواز الاستغاثة للأنبياء والأولياء والصالحين. الجواب عن هذا يقول سبحان الله ما أعون الناس، فذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. وذلك لأن هذه القصة هذه طلب من الإنسان حيث قادر على الدعاء وعلى الشفاء، وطلب من الإنسان في حال حياته وقدرته وليس من اللغة. فإن في قصة موسى استغاثه النبي في عبده على الذي من عبده. موسى عليه السلام مر في رجلين يقتتلان، واحد من بني اسرائيل في عبد موسى وواحد من الكفر من في عبد فرعون. فاستغاثه النبي في عبد اسرائيل استغاثه موسى على الذي من عدوه وهو الكفر، فوقته موسى ضربه موسى ضربه واحده فقضى على الشمس. موسى اعطاه الله قوه عظيمه ضربه واحده قضت على الشمس، فوقته موسى فقضى عليه لكنه نجي عليه الصلاه والسلام. قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. قال رب الخلق فظهر له انه هو الغفور الرحيم. قال رب بما انعمت علي فلن يكون ظهيرا للمجرمين إلى آخر الآيات. هذا فيه دليل على أن الاستغاثة بالحج لا نقدر عليه جائز، والذي يقع من الأمم يوم القيامة هو ماذا؟ استغاثة بالحج ولا لا؟ وطلب الدعاء منه، والشفاعة معناها طلب الدعاء. فيجوز أن تذهب إلى إنسان حي قادر يسمع كلامه، تقول يا فلان ادعو الله أن يجيب كذا وكذا، وهذا كانوا يعملون هذا. ليس هذا من الدين، ليس من الدين. انما الذي انكرناه هو الاستغاثه بالميت، الاستغاثه بالميت. وهذه لا علاقه لها في حديث الشفاعه، لانكم تستغيثون باموالكم، تطلبون الشفاعه من اموالكم وبغير اذن الله سبحانه وتعالى. والاموات لا يقومون على البيت، فلا يجوز ان يذهب الى قبر ويستوجب نفسه ويدعوه ويطلب منه الدعاء او الشفاعه او غيره. ففيه فرق بين عمل هؤلاء المشركين وبين ما في الحديث الصحيح وفي قصه موسى عليه الصلاه والسلام. فبهذا التقسيم زالت هذه السرعه والحمد لله، وهو ان الذي يكون جدا ويجب انكاره هو الاستغاثه بالاموال والاستنجاب بالاموال، او بالغائبين الذين لا يسمعون كلامه يستنجد به. سواء كان حي ما دام انه غائب ولا يسمع كلامه فلا يجوز التنجيد، انما تكون بمثال حي حاضر قادر بهذه الشروط الثلاثه. حي يعني لا نجد، حاضر يعني لا غائب، قادر يعني لا عاجز عما تطلب منه. إذا توارى هذه الشروط الثلاثة الاستغاثة جائزة، قال الدعاء جائزة، وهذا هو الذي يحصل من الأمم يوم القيامة. يأتون إلى أناس أحياء وهم الأنبياء عليهم السلام ويخاطبونهم، والأنبياء يقدرون على أن يدعو الله، يقدرون على ذلك، فهم طلبوا من حي حاضر قادر على ما يطلبونه منه وهو استماع عندهم ودعاء الله سبحانه وتعالى. فهذا فرق واضح، لكن أهل التلبيس وأهل الباطل يلبسون على الناس. وأول بهذا جاءت هذه السبعة والحمد لله واحترقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل لشركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لا أحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا.
هذه آخر الشبهات التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة العظيمة، وأجاب عنها بجواب لذيذ موفق، وهي أن عباد القبور الذين يطلبون المدد من الأموات ويستغيثون بهم يقولون إن هذه الاستغاثة ليست بشرك، وهذا الطلب من الأموات ليس بشرك، وذلك بدليل قصة جبريل عليه الصلاة والسلام مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار. فإن جبريل جاء إلى إبراهيم، يعني يروى هذا، يروى أن جبريل جاء إلى إبراهيم عليه السلام وهم يجهزونه لقتله في النار ويضعونه في المنجنيق، وكانت نارا عظيمة تتساقط الطيور من الجو لشدة حرارتها وعظمها. فقال جبريل لإبراهيم عليه السلام: هل لك من حاجة؟ تعرض عليه المساعدة ويعرض عليه أن ينفذه مما هو فيه. وجبريل عليه السلام لا شك أنه عنده قوة، وصفه الله عز وجل بالقوة، بقوة عند ذي العرش العظيم. في الآية الأخرى ذو مرة، ذو مرة يعني قوة. فعرض جبريل على إبراهيم أن يساعده في إخراجه من هذه الشدة. لما كان إبراهيم عظيم الثقة بالله عز وجل متوكلا على الله، قال له: أما إليك وأما إلى الله فبلى. إبراهيم عليه السلام لم يرد أن يطلب من مخلوق أن ينقذه من هذه الشدة، وإنما توجع إلى ربه، كما صح في الحديث أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. أما إليه أي جبريل حاجب قال: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليه أما الحاجة إليه فلا، وأما إلى الله يعني وأما الحاجة إلى الله فبلى، محتاج إلى الله. فهذا من باب التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه، وهذه درجة ختماً للخلق، ختماً للخلق لماذا؟ حيث إن إبراهيم رفض مساعدة المخلوق وقبل مساعدة الخالق، لأن مساعدة المخلوق فيها منة، فيها حاجة إلى المخلوق، مساعدة الخالق سبحانه وتعالى لا منة فيها، وهي فضل من الله سبحانه وتعالى، والعباد مهما كانت حالتهم فهم فقراء إلى الله عز وجل، لا أحد يستغني عن الله عز وجل. أما المخلوق بإمكانك أن تستغني عنه. قالوا فهذا دليل على جواز الاستغاثة بالمخلوق، لأنه لم يكن جبريل يعرض على إبراهيم شيئا محرما، لم يكن جبريل يعرض على إبراهيم شيئا محرما وممنوعا. قالوا يقولون الاستغاثة بالقبور ممنوعا، وهذا الجبريل يعرض على إبراهيم، يعرض عليه المساعدة، ونحن لا نخرج من الأمر إلا المساعدة. وإلا نحن نعلم أن الله هو الخالق الرازق، وأن الأمور بيده، وأنه على كل شيء قدير، ولكننا نطلب من المخلوق لا يقدر عليه وهو المساعدة. لا نعتقد في المخلوق أنه يستقل شيء من دون الله. هذه شبهته، والجواب عنها أولا أن هذه القصة لم تثبت، إنما هي الإسرائيلية، وقد جاءت في أساليب لا تخلو من مقال، ليست من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، إنما هي من الإسرائيلية. هذا الوجه الأول. والعقائد لا تبنى على الأشياء التي لم تثبت، وإنما تبنى العقائد على أدلة صحيحة. المثال يكفي. ثانيا، لو صحت هذه القصة ثبتت في أسانيد صحيحة، فهي لا تدل على جواز الاستغاثة بالأمر. هذا شيء واضح، لأن جبريل كان حيا وقادرا على ما عرض على إبراهيم، كان حيا حاضرا قادرا على ما عرض على إبراهيم، فإن الله أعطاه قوة التي يستطيع بها أن يأخذ النار وما حولها ويقذفها في مكان بعيد، وقادر على أن يأخذ إبراهيم، يترك النار ويأخذ إبراهيم ويبعده عنه، إن الله أعطاه القوة على ذلك. إذا أمره الله فإن عنده قوة عظيمة. فهذا من عرض المخلوق القادر أن يساعد المحتاج. قال الشيخ: وهذا مثل إنسان غلب عنده مال كبير، يأتي إلى إنسان فقير فيعرض عليه القرض، يقول: أتقبل أن أقرضك مبلغا تدفع به حاجتك؟ فيقول هذا الفقير: لا، أنا لست بحاجة من المخلوق، أنا أنتظر الفرج من الله عز وجل. فليس في عرض هذا الغني شيء من المحذور، وليس في ترك هذا الغني للقبول شيء من المحذور، هذا شيء عادي لا يدخل في أمر العقيدة. أما أنتم فأنتم تطلبون من الأبواب ما لا يقدرون عليه، تسديد الكروبات وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات، تطلبون منهم ما لا يقدرون عليه، أولا لا يقدرون عليه، وثانيا أنهم غير أحياء، هم في عالم الآخرة، ليسوا موجودين في عالم الآخرة، بينكم وبينهم عالم الغيب، هم في الآخرة وأنتم في الدنيا لا يسمعون دعاءكم ولا يقدرون ولو سمعوا ما استجابوا لكم لم يقدروا على إجابتكم لأنهم أموات. ففرق بين قصة جبريل عليه السلام مع إبراهيم لو صحت وما تقولونه أنتم في عبادتكم للأموات واعتقادكم أنهم يقدرون على إنقاذكم من عذاب الله وعلى إنجائكم من النار وعلى كل ما تدعون. الأموات غائبون لا يسمعون ولا يقدرون. وبينكم وبينهم حاجز الموت والحياة. فرق بين هذه الفكرة وبين ما يدعونه. وهذا مثل ما سبق الجمعة التي قبل هذا وهي أن الناس يوم القيامة يأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد يطلبون منهم أن يدفعوا عند الله لهم في فضل القضاء بينهم. وسبق أن الشيخ أجاب عن هذا بأن هذا طلب من أحياء حاضرين يقدرون على الدعاء وعلى الشفاعة طلب الشفاعة من الله ليس هو كما تطلبون من الأموات العاجزين الذين لا يسمعون دعاءكم ولا سمعوا ما استجابوا لكم. ففرق بين هذا وهذه الشبهة تفيد الشبهة التي قبلها سواء بسواء. نعم هذا ختام الشبهات. نعم
الجواب أن هذا من جزء الشبهة الأولى فإن جبريل عظم عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل
كما فعل بقوله لما أمره الله بإبلاس قوم لوط فإنه قال
فابعه بما فيها من الانسان والحيوانات واتلعها على طرف الجناح حتى بلغ فيها عذاب السماء ثم خلدها عليه. هذا دليل على قوته عليه الصلاه والسلام. نعم. رايه في مكان بعيد عنهم لفعل ولو امره ان يرفعه الى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه ان يقرضه او ان يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج ان ياخذ ويصبر الى ان ياتيه الله برزق لا منه فيه لا احد فان هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يحفظون.
ويطلبون من الأموات الغائبين الذين لا يسمعون ولو سمعوا واستجابوا أين هذا من هذا؟ هذا قياس مع الفارق. نعم لو كانوا يعقلون لو كانوا يعقلون ويفرقون بين المختلفات لأدركوا هذا الفرق العظيم لكنهم لا يعقلون إلا أنهم لا يفهمون هذا الفرق وإما أنهم يلبسون على الناس وهناك من يلبسون على الناس فيهم يعرفون أن هذا باطل لكن يلبسون على الناس لأغراض إما لغرض الرئاسة أو لأكل الأموال الباطل أو لغير ذلك من الأغراض أو لقصد إغلال الناس عن الصراط المستقيم. هناك مضللون يلبسون على الناس وهم يعرفون ما يقولونه بالباطل لكن يلبسون على الناس لأغراض.
قال والنفس كلامه ان شاء الله تعالى بمساله عظيمه مهمه جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد له الكلام لعظم شانها ولكثره الغلط فيها، فنقول لا خلاف ان التوحيد لا بد ان يكون بالقلب واللسان والعمل، فان اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فان عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وابليس وامثالهما. وهذا يغلط به كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد انه الحق، ولكننا لا نقدر ان نفعله، ولا يجوز عند اهل بلدنا الا من وافقهم غير ذلك من الاعذار. ولم يدر المسكين ان غالب ائمه الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه الا لشيء من الاعذار، كما قال تعالى اشتروا بايات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الايات كقوله يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك أسفل من النار. وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاهل أو مدارة لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آية من كتاب الله.
حسب الشيخ رحمه الله هذه الرسالة في مسألة عظيمة مهمة يجب تفهمها وتعقلها، لأنه إذا فهمها الإنسان فإنه يدرك أخطاء الناس في العقيدة. هذه المسألة هي أن التوحيد يكون بالقول والعمل والاعتقاد، لا بد من هذه الأمور الثلاثة، بالقول والعمل والاعتقاد بالقلب. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان موحدا مؤمنا بالله ورسوله، وإن اختل واحد منها لم يكن مؤمنا ولا موحدا. فإن كان يعتقد التوحيد بقلبه ويعرف أنه لا إله إلا الله وأن عبادة ما سواه باطلة، يعرف هذا بقلبه ولكنه لا يعمل به بجوارحه ولا ينطق ولا يقر به بلسانه بل يجهله، فهذا كافر مثل فرعون، فإن فرعون كان معترفا بالربوبية وأن ما جاء به موسى هو الحق، ولكنه ترك العمل به وتظاهر بصفاته وجحده تكبرا وعنادا، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. وقال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض فقال قد علمت يا فرعون، أي عرفت بقلبك ما أنزل هذه الآيات التي جئت بها إلا رب السماوات والأرض وقال للناس وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. فهذا دليل على أن فرعون كان مستيقنا بقلبه صدق ما جاء به موسى عليه السلام، وانما جحد ذلك وتظاهر به تكبرا وعنادا. فمن اعتقد التوحيد بقلبه ولكنه لم يمسك به بلسانه ابدا ان يمسك ويقول لا اله الا الله كما كحاله اخرى قريش الذين قال الله فيهم قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بايات الله يجحدون. دلت الايه على ان كفار قريش كانوا مصدقين للرسول في قلوبهم ولكن يجحدون ذلك في ظواهرهم والسنتهم. وكما قال سبحانه وتعالى في اليهود الذين اتيناهم الكتاب اليهود والنصارى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه اي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم يعرفون هذا في قلوبهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون تظاهرون بالكتمان والجحود ما سيقولهم في قلوبهم لأن محمدا رسول الله وانه جاء بالحق من عند الله عز وجل ولكن منعهم الكذب والحسد من اتباعه يجدونه مكتوبا عنده في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يجدون اوصافه عليه الصلاه والسلام في كتبه ولكنهم يجحدون ذلك فهم يعتقدون ذلك في قلوبهم ولكن لا ينطقون به بألسنتهم ولا يعملون به بجوارحهم تكبرا وعنادا فاعتقادهم في قلوبهم لا ينفعهم وهم كفار مخلدون بالنار. وكثير من واقع المشركين اليوم على هذا والله نعرف ان هذه يقولون انه هو التوحيد ويقول الشيخ ابن عبد الوهاب هو الحق قالوا ولا يزال يقولون نعرف انه هو الحق ولكن ما نقدر نخالف هذا البلد هذا بلدنا عندهم اضرحه وعندهم اغاثه بالاموات ولا نقدر نخالف إلا ما نقدر نخالف ندري ما هم على أن يسمعوا إلا أن عارفين أن هذا هو الشرك هذا هو دين الله عز وجل ولكن ما نقدر على مجابهة الناس فيهم يوافقون الناس يوافقون الكفار والمشركين على عقائدهم إما أن يفعلوا مثل فعلهم وهم يعتقدون بطلان ذلك وإما أن لا ينكر عليه ولا يبين الحق يكتمونه يكتفون عن الحق هذا واقع في الحال هذا هو واقع الحال يعرفونه في قلوبهم ولكن ينكرونه في الظاهر ويقولون هذا الرجل خارجي وهذا الرجل جاء بمذهب خالص وهذا الرجل وهم يعتقدون ما جاء به هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى الكتاب والسنة يكون هذا وإنما حملهم الحسد أو الكبر أو الطمع في أمور الدنيا لأنهم يظنون أنهم إذا وافقوا على هذا الحق وقبلوه أنهم سيخسرون رئاستهم ويخسرون أموالهم ويخسرون جاههم عند الناس يقول لهم الشيطان هكذا يقول الشيطان تراكم إن اتبعتم هذه العقيدة فإنكم ستخسرون هذه الأمور كلها يعيدهم الفقر ويأمرهم بالهزة أنت الشيطان لعن الله هذا جانب الجانب الثاني من وافق في الظاهر نطق بالتوحيد قال والله هذا صحيح وهذا هو الحق صلى وصام صار مع المسلمين لكن في قلبه لا يعتقد هذا يعتقد ان هذا انه خرافات وانه اقاليم لا اله بلا وبلا لكن يقول ما نقدر نظهر هذا ان اذا ظهر هذا ما عشنا معنا ان يريد ان يسمع الناس فهو يتظاهر به بالخير ولكن في الباطن ينكر ذلك، فهو لم يعمل به ولم يتكلم به إيمانه، وإنما عمل به وتكلم به نفاقا حالة المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يشهد إنك لرسول الله، يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جند يعني يريدون من هذا التشدد، وإلا هم ما يعترفون بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، اتخذوا أيمانهم جند صدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. إذن فمن نطق بالتوحيد وعمل به في الظاهر ولكنه لا يعتقده بقلبه ولا يؤمن به يقول هذا خرافات وهذا تبجيل وهذا، فهذا كافر هنا وهو شر من الكافر الأول، لأنه مخادع لله ولرسوله وللمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، هذه حالة المنافقين. إذن هم على طرف الطريق، الذي يأبى أن يعمل به ويأبى أن ينطق به وهو يعترف بحقيقة في قلبه هذا مع الكفار الجاحدين، الذي يتظاهر به بلسانه وأفعاله وينكره بقلبه هذا مع المنافقين، ولا يسلم إلا من عمل بالتوحيد نطقا واعتقادا وعملا، هذا هو الذي يسلم. هذه القاعدة إذا حفظتموها وعرفتموها تبين لكم حقيقة التوحيد وما يضاعف.
وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة
المسألة التي تبينها لكم كبيرة عظيمة وطويلة، إذا حاولت تطبيقها على أحوال الناس فلها تطبيقات كبيرة على أحوال الناس. نعم.
تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نفس الدنيا أو جاه أو مدارة يا حجر، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آية من كتاب الله.
هذه
خطيرة، أنا
بعض الناس يدعي الإسلام أو قد يدعو إلى الإسلام، لكن لو سألته ما هي حقيقة الإسلام وما هي نواقض الإسلام ما عرفت المسيح، يعني الإسلام تبدو اللسان بدعوة وتقول اشرح لي ما هو الإسلام، ما هي حقيقة الإسلام، هل الذي أنت تنسب إليه تدعو إليه تمدح عند الناس، ما هي حقيقة وما هي نواقضه،
لا يسعى أحد يجعل هذا الأمر،
وهو معرفة حقيقة الإسلام، ومعرفة ما يكمل في الإسلام، ومعرفة ما يناقض الإسلام ويفسده، أنواع جدة ويعرف ما ينقص في الإسلام ولا يحسن هذه الأمور.
ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم من يتكلم بكلمة يمدح بها. والآية
عرفت هذه القاعدة فإنه يجب أن تعرف ما يضادها من الأقوال والأفعال. من ذلك الكلام الذي يتكلم به الإنسان وهو من نواقض الإسلام، لكنه يبدأ إذا تكلم الإنسان بما يناقض الإسلام وهو يمزح فإنه يخطئ، ولو كان ما ناقض هذا الشيء وليس جادا في الكلام وإنما هو من باب المزح، نقول له: لا، الدين ليس فيه مزح، الدين لا يخلق فيه المزح واللعب. الدليل على ذلك قصة هؤلاء النفر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك التي هي غزو للروم، لأنه بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروم يجمعون على غزو المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بادر في وقت الحر وفكر في الخير والخير ووقت نقيض الثمار، بادر والمسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك 800 كيلو بشدة الحرب ونظيف الثمار، حاجة الناس إلى حضور ثمار نخيلة مسهلة من الله سبحانه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالغزو، وكان في سائر غزواته يوري بغير الجهة التي يريد، إلا هذه الغزوة فإنه بين الجهة التي يريدها، علشان يكون الناس على بينة من أبيه. فنهض معه المسلمون الذين حققوا الإيمان ولم يعبأوا في شدة الحق ولا في طول المسافة، أما المنافقون بعدت عليهم الشقة وطلبوا العذر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فعذر النبي صلى الله عليه وسلم رخص له وأنزل الله تعالى عليه: لو خرجوا فيكم ما جاءوكم إلا قبالا ولا أوضعوا خلالا يدعونكم الفتنة وفيكم سماعون لها ثم الله عليم بالظالمين. فكان في تأخرهم مثل على المسلمين، أنه لو خرجوا مع المسلمين لحصل منهم شر، فتأخر المنافقون وتأخر ناس من المؤمنين الصادقين، لكن تأخروا تكاسلا وتكليفا، ثم حصل منهم التوبة والهدف بعدما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم مما حفظه الله في كتابه. لكن الشاهد أن ناسا من الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم جلسوا في مجلس ينتهون، قال واحد منهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب فتونا ولا أجزم أجزم ولا أجزم إلا اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان في المجلس غلام من الأنصار فأنكر عليه وقال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الحكم ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من مقالتهم، فوجد الوحي قد سبق ونزل على الرسول قوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب بالعبد الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد غرتم بعد إيمان. فجاء هؤلاء للرسول يعتذرون جاءوا يعتذرون ويقول يا رسول الله ما خطنا إلا المسجد حديث الرسل نقطع به عنا الطريق ما قصدنا هذا الكلام وإنما هو من باب المسجد ولا يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم على تلاوة الآية قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستأجرون ولا يقصد يتلو الآية ولا يلتفت إليه. إذا كان هؤلاء كفروا بالله وارتدوا كانوا من الصحابة كانوا المسلمين ارتدوا عن دينهم بسبب كلمة قالوها على وجه الجد والله فكيف بمن يقول كلام الكفر لا من باب البدء وإنما من باب المحافظة على ماله وعلى جاهه وعلى مكانته يتكلم بكلام الكفر على ثاني حفظ ماله وحفظ جاهه في الناس وحفظ رياسته هذا أشد من البدء هذا أكثر الحياة الدنيا في الآخرة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا هذا أشد من المال الذي يوافق الكفار على ما هم عليه وهو يبغض ما هم عليه ولكن فعل هذا محافظة على ماله وعلى جاهه وعلى رياسته وعلى مطالبه الدنيوية هذا فرق من هؤلاء الذين قالوا إنما كنا نقول ونلعب وحكم الله إنما استثنى الله جل وعلا من ذكر المكره وهو أن يتكلم بكلام الكفر من أجل أن يسلم من التعليم كما حصل لعمار بن ناصر رضي الله عنه لما أخذه فيكفوه وعذبوه إلا أن يكف محمد صلى الله عليه وسلم فتسلم بما يريدون وقلبه مطمئن بالإيمان من أجل أن يتخلص من أذاه وتهديده فلما أطلقوه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر ويذكر له ما حصل منه قال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن أنزل الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فاستبدلناهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فادعوا فإذا قال كلمة الكفر من أجل الطمع فقط من أجل الدنيا فإن هذا عذر لا ينفعه عند الله أما إذا قال من أجل التخلص من الإكراه وقلبه مطمئن بالله فهذا رخص الله له رخص الله له في ذلك الحاصل أن الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يخلو من إحدى ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون معتقدا ذلك بقلبه موافقا له بقلبه هذا ليس الطريق الحاله الثانيه ان لا يكون معتقدا بذلك بقلبه ويقرا هذا يقرا ولكنه فعله من اجل طمع الدنيا ومداراه الناس ومداهنتهم فهذا كائن ايضا بنفس الاله ذلك لانه تحط الحياه الدنيا على الاخر الحالة الثالثة أن يقول ذلك مكرها لا مختارا وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا مرخص له في ذلك وهو مؤمن وليس بذلك. نعم.
والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من باب إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح من كفر صدرا فعليه غضب من الله.
قلنا ان الذي يتكلم بالملائكه لا يخلو من احوال